إلى الحيرة من أمري مولى علم وهدى نور مولى منبع كل الفكر
نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل ذكري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة وصال، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فاسألوا أهل الذكر. ويسعدنا أن نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد الصبر أستاذ الفقه المقارن. حياك الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله. حيا الله الأخوة
المشاهدين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نسعد بتلقي اتصالاتكم في هذه الحلقة بإذن الله عبر الهواتف التي ستظهر على الشاشة، ونرجو للإخوة المتصلين من خارج المملكة أن يختصروا في أسئلتهم وأن تكون واضحة حتى يتسنى الرد عليها بإذن الله. شيخنا، بداية هناك بعض الأسئلة حتى تأتي بقية حتى تأتي الاتصالات. هنا يسأل عن حكم لبس الذهب للرجال، ربما هناك شيخنا الآن انتشار أيضا ارتباط بهذا السؤال، بعضهم أيضا يلبسون أساور بعض الرجال الآن رأيته على بعضهم، فما حكم هذه وحكم تلك؟ هل الحكم واحد أم بينهما تمايز أم إذا كان يقصد بها شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء خالص الوجه الكريم، أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. أما لبس الذهب للرجال فهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام على ذكور أمتي الحرير والذهب، وجاءت أحاديث في هذا المعنى كثيرة تدل على تحريم الذهب على الرجال، وهو صفة للنساء. قال الله عز وجل أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فهذه هي صفة للنساء، والذهب زينة للمرأة تتزين به وتتجمل به، فأما الرجل فهو محرم في حق الرجال لنهي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرجال عن ذلك. أما لبس الأسوارة، فالأسوارة هذه إن كانت أسورة الذهب فحكمها حكم الذهب، وإن كان لبس الذهب كما ذكرت محرم على الرجال يزيد عليه تشبها بالنساء إذا كان تشبه بالنساء في هذا اللبس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال والمتشبهات من النساء بالرجال، فهذا لعن من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد التشبه. أما إن كانت هذه الأسورة تلبس في المستشفيات كعلاج أو تؤخذ كعلاج حتى خارج المستشفى فالعلاج يجوز ولا شيء فيه، لأنه ليس فيه تشبه ولا يدخل في ذلك، لكن من لبس هذا بهذه الصفة فلا شك أنه محرم إذا قصد به تشبه النساء، وإذا لبس الذهب فهو محرم على الرجال. وأيضا من يضع في يده إسوارة ويعتقد أنها تنفع وأنها تحميه وأنها تضر وأنها تقيه الشرور وتقيه من المصائب، فهذا أيضا أمر محرم وكبيرة من الكبائر، أن يعتقد أن النافع غير الله عز وجل، فلا نافع إلا الله سبحانه وتعالى. قل أرأيتم ما تدعون من دوني إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. نعم.
طيب شيخنا، هنا سؤال يسأل عن حكم أجر السحور، أو ما هو أجر السحور؟
السحور قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة يصلون على المتسحرين، وقال صلى الله عليه وسلم نعم السحور المسلم التمر، أو التمر نعمة سحور المسلم، وكل هذه أحاديث صحيحة ثابتة، والأخير منها عند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكل هذا يدلنا على التقوي وعلى فضيلة الأكل في وقت السحر، لأنه وقت ذكر لله عز وجل، وقت ذكر لله عز وجل، ووقت تبتل لله عز وجل وتنزه إلهي. فإذا قام المسلم يريد الصيام فلا شك أنه يحصل هذا الوقت، يدعو الله، يذكر الله، يصلي له ركعتين، يتلو ما شاء الله له من القرآن، ثم بعد ذلك يتسحر ويتقوى، وتكون هذه الأكلة عونا، وتكون هذه الأكلة عونا له بعد الله على هذا الصوم، فيستطيع أن يقاوم طوال النهار. وقد لا يتصور هذا في بعض الناس الذين هم أقوياء وأصحاء وأشداء، لكن من عنده بعض الأمراض لا شك أنه يتعب ولا يتحمل، والأكل ينفعه. والذين عندهم نقص فيتامينات ونحو ذلك وبعض الأمور التي يحتاجها الجسد، لا شك أن أكلة الفجر أو أكلة السحر فيها خير عظيم، ولو لم يأتي في فضلها إلا أنها فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أنعم به من فضل، كيف وفي هذه الفضائل العظيمة وهذه الخيرات الوفيرة. نعم.
حكم ترك صلاة الجمعة شيخنا؟
ترك صلاة الجمعة بغير عذر لا شك أنه محرم ومنهي عنه، وجاء الحديث أن من ترك الجمعة طبع الله على قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وذكر عددا من الجمعة. فترك الجمعة لا شك أنه إذا كان بغير عذر فهو أمر محرم وكبير من الكبائر، هذا إذا تركها وترك معها الظهر. لكن إن كان معذور من الجمعة بالأعذار الشرعية فله أن يصلي الظهر ولا شيء عليه، كمن هو مريض أو مسافر ونحو ذلك، فله ترك الجمعة وهو معذور ولا شيء عليه. لكن أن يكون صحيح وأن يتعمد ترك الجمعة فهذا أمر محرم، وتوعده النبي صلى الله عليه وسلم بالطبع على قلبه والعياذ بالله، فالذي يطبع على قلبه ماذا سيجد وماذا سيجني إلا الوبال والعناء العظيم، فأسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين.
نعم. هل هناك فرق شيخنا بين من يتركها بشكل دائم بشكل مستمر أو بشكل متقطع؟
حقيقة إذا استمر في الترك ولو تقطع فلا فرق بينهم، لكن نقول نحن الحكم ينبني على العلة، علة الترك، فإن ترك لعذر مشروع فنقول هذا معذور، أما إذا كان لغير عذر مشروع فلا شك أنه محرم ويقع عليه الوعيد الذي توعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يطبع على قلب من ترك الجمعة. نعم.
طيب شيخنا، هنا يسأل فيما يتعلق بالزكاة، يقول هل الأفضل تقسيم الزكاة في رمضان وفي شهر الحج؟
حقيقة هذا سؤال غريب جدا، بعض الإخوة والأخوات يظنون أن الأفضل أن الزكاة تكون مقسمة، لا تخرج جملة واحدة، إنما تقسم لأجل استفادة من المواسم، والله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعلمهم في حديث معاذ وهو ذاهب إلى اليمن، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أموال من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذه النصوص تدل على الأخذ والتمليك للزكاة كاملة، أما تجزيئها فهذا عليه أمران، الأمر الأول إن كان لم يحل عليها الحول إلا في الحج فنقول جائز تقديم بعضها وتقديم بعضها وتأجيل بعضها، وإن كان الحول حال في رمضان فيحرم التأخير إلى ذي الحجة. ولكن ما هو الأثر الذي ستنتجه الزكاة إذا وزعت وقسمت وأضعفت؟ فأهل العلم أرجح الأقوال عندهم أنه يعطى الفقير ما يغنيه سنة لأجل السنة القادمة يحول الحول وتأتي الزكاة مرة أخرى. فإذا أعطاه مثلا استأجر له بيتا، تكفل له بدين قضاه عنه، تكفل له مثلا بزواجه، أعان شابا على الزواج، كل هذه يعني وأبواب الصرف في الفقراء والمساكين كثيرة، لكن هذه بعض الأمثلة التي تحقق. لكن أن توزع الزكاة 100 ريال أو 500 ريال أو 200 ريال أو ربما لا يكون لها أثر ولا يستفيد منها الفقير أبدا، لكن لو قضيت بها حاجته كما نص عليه بعض أغلب الفقهاء أنه يعطى ما يسد حاجته سنة، حقيقة سيكون لها أثر واضح وجلي على الفرد وعلى المجتمع.
هل شروط الزكاة شيخنا متلازمة الشرطين لابد تتوفر جميعها، أم مجرد توفر شرط واحد هنا يثبت وجوب إخراجه؟
ما المقصد؟ أي شرطين تقصد؟
شروط الزكاة.
أي شرطان؟ من شرط حولان الحول أو ملك النصاب؟
أي بلوغ النصاب وإذا حال عليه الحول.
نعم.
يعني لو افترضنا فقط بلغ النصاب لكن لم يحل الحول، هل يلزم الزكاة هذا من هذا؟
لا تجب الزكاة حتى يحل الحول، لابد الشرطان يتمان. مع شروط الزكاة الإسلام والحرية. طيب
شروط العام
أي والملك النصاب. فهنا نحن نقول الآن إذا لم يتم الحول فلا زكاة فيها، إذا لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها. مثلا الآن يكثر السؤال عن زكاة الذهب المستعمل. صحيح. وذكرنا أن المسألة خلافية بين أهل العلم، ومن أخذ قول عالم بدليله لا شيء عليه، لكن الذي أذكره في هذا الباب يسأل بعض الأخوات حرصا منهم وحبا للخير وخوفا من الله عز وجل، وليس عندهن نصاب. نصاب الذهب 85 جرام، التي عندها أقل من 85 جرام لا يوجد تجب فيه الزكاة نهائيا، لا تجب فيه الزكاة. فإذا ملك النصاب لك تأثير، ومثله حولان الحول، لابد أن يحول الحول على المال وعلى الذهب وعلى عروض التجارة وعلى بهيمة الأنعام لأجل أن وعلى الزروع لأجل عفوا وعلى بهيمة الأنعام لأجل أن نثبت فيها الزكاة. أما الزروع فحولها حصادها، وآتوا حقه يوم حصاده. نعم.
ناجي من ليبيا تفضل. ناجي اسمعني من الهاتف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نسأل بخصوص قراءة القرآن بالنقال في شهر رمضان. طبعا نقرأ بالنقال يعني سبب نتدبر في تطبيقات فيه التفسير.
نعم.
أعلم أن قراءة القرآن أفضل من الجوال، لكن ما الحكم في ذلك في شهر رمضان بالذات؟
طيب.
لكي أتدبر. بارك الله فيك.
وفيك. طيب شيخنا أيضا من ضمن الأسئلة هنا في لازلنا في موضوع الزكاة، طالب من اليمن، طالب تفضل طالب.
أيوة حياك الله. أنا عندي مصنع وفي معدات، أبغى أعرف الزكاة تخرج على رأس المال أم على الربح؟
طيب شكرا يا طالب. طيب شيخنا لازلنا في موضوع الزكاة هنا هذا يسأل عن حكم دفع الزكاة لمن له راتب من الضمان الاجتماعي، يعني هذا الذي يستلم من الضمان الاجتماعي هل عليه زكاة؟
الزكاة فرضها الله عز وجل لثمانية أصناف، وبدأ أولا بصنفين في المقدمة، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقير والمسكين هما الذي يجد كفاية نصف كفايته أو لا يجد كفايته، فكلهم يعطون سواء كان يجد نصف كفايته أو لا يجد كفايته، فكلهم يعطون. فليس معنى من عنده دخل يسير أنه لا يعطى من الزكاة، إذا كان دخله هذا لا يغطي مصاريفه الضرورية فتدفع له الزكاة، ولو كان يأتيه دخل من الضمان لا يفي، عنده أسرة عنده بيت عنده أجار عنده مصاريف ضرورية، كل هذا نقول أنه يدفع له. حتى أن بعض أهل العلم يقول ولو مثلا كان دخله 4000 وهو ذو صاحب أسرة يستحق الزكاة ولو كان حتى أكثر من 4000، لأنه لا تغطيه هذه لا تغطي هذا الراتب في مصاريفه الكلية الضرورية. والله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم الآية.
ناجي من ليبيا يسأل عن حكم تلاوة القرآن من تطبيقات الهواتف الذكية.
القراءة في التطبيقات وفي الهواتف النقالة وفي الانترنت الفلاشات مثل مصحف المدينة اللي طالع فلاش في موقع عندهم يستطيع الإنسان يتصفح بأي حجم من النت مباشرة، كل هذا جائز ولا فرق بينه وبين التلاوة في المصحف. جاءت أقوال لبعض السلف لكن لا دليل عليها أن النظر في المصحف عبادة ونحو ذلك، كل هذه لا دليل عليها، لا تثبت ولا تصح. ولأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك مصاحف، كان القرآن في الجلود وفي صدور الرجال وفي الرقاع، حتى جمعه الصحابة، جمعه في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأتمه. فهنا نقول الراجح أنه لا فرق بين المصحف وبين هذه إلا الانشغال. الانشغال هو الذي يفرق بين استخدام بين القراءة في التطبيقات أو من النت أو القراءة في المصحف. فمعلوم أن الإنسان إذا حمل جواله ونقاله وهو يقرأ جاءته رسالة انشغل، جاءه اتصال حتى لو كان على الصامت انشغل، جاءه تطبيق من تطبيقات مثل الواتساب مثل تويتر انشغل، فبالتالي يأخذ وقتا طويلا لأجل أن يقرأ اليسير اليسير، بخلاف لو كان يقرأ في المصحف. فنقول الحكم واحد ويختلف في الانشغال ويختلف في الحائض والنفساء. الحائض والنفساء نقول لابد أن تلبس قفاز أو حائل لتمس المصحف لعموم قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، والجوال يجوز لها أن تقرأ فيه بدون حائل والله أعلم.
صالح من ليبيا.
وعليكم.
عليكم السلام.
السؤال، أنا موظف ويزل لي راتب شهريا، بعد الحول ما يعني الشهر 11 هذا ما وصلش عليه حول، فهمت قصدي؟
أنت الآن ينزل لك راتب شهري، هذا دخلك الوحيد يا صالح؟
نعم.
أقول هذا دخلك الوحيد راتب شهري؟
نعم راتب شهري.
طيب.
كل شهر ينزل لي راتب، وفي شهر 11 وهذا ما يكونش وصل عليه الحول يعني.
يعني أنت تستنفذ الراتب في بعض الأشهر يعني؟
لا، أنا بنسأل على شرط الحول، لازم يفوت عليه الحول بالكامل أو سنة بالكامل على اللي موجود عندك، على الرصيد اللي موجود في بيتك أو في المصرف.
كم الرصيد اللي حال عليه الحول عندك؟
مرات ما يبقى شيء ومرات يبقى.
طوال السنة هكذا؟
نعم
طوال السنة. تقصد بعض الأشهر أحيانا يبقى الراتب أحيانا ينتهي صح كله في الشهر؟
صح صح، هو راتب شهري.
طيب.
ما يصلش يعني معناه شهر 5 و6 و7 لو.
نعم.
وفي سؤال ثاني وحياتك، في شخص عندي صاحب ميسر وعنده يعني غني ولكن ما يعطيش زكاة، ولكن يصدق بكثرة ويعطي للناس.
شيخنا هو فيه الأخ صالح هناك فقط في ملاحظة أيضا في اتصاله لعلي أعود إليها بعد قليل، لكن بعد ما ننهي سؤال طالب من اليمن، طالب يسأل عن معدات مصنع عنده، هو يملك مصنع وفي معدات، يقول الزكاة على رأس المال أم على الربح؟
المعدات ليس فيها دابة الرجل وخيله وفرسه صدقة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن ما يخرج من هذه المصانع هي التي فيها الزكاة. فإذا كان عنده أدوات ينتجها وتكون عروض تجارة فهذه يحصرها آخر السنة، وإذا كان جاءه ربح يزكي هذه العروض وربحها معها ولا يشترط للربح حول، لأن حول الربح هو الأصل. فأما إن كانت مجرد معدات تنتج وليس عنده مجرد معدات للعمل ولا عنده عروض تجارة، فنفس المعدات ليس فيها زكاة.
عروض تجارة يعني ما عنده عرض للبيع.
ما عنده عرض للبيع. إذا عنده الآن مثلا قال عندي مصنع، فنقول إذا عندك أنت الآن أنتجت لك الحين مثلا 50 طاولة أو 100 طاولة مثلا، نقول هذه عروض تجارة. نهاية الحول تقيم كل الذي أنتجته وتزكي، لأن هذه عروض تجارة. نهاية الحول تقيم كل ما عندك وتزكي، أما نفس المعدات فلا زكاة عليها.
شكر الله لك شيخنا. شيخنا صالح يسأل، يقول عنده راتب شهري ويسأل عن الزكاة فيه، يبدو لي أنه ما يحول عليه الحول، لأنه يقول في بعض الأشهر يعني ينفذ الراتب كاملا.
يعني هذا حقيقة دليل خير في الناس وحرص الناس على الزكاة وعلى الطاعة وعلى أداء الأركان، فشكر الله لكل مسلم ومسلمة يكون عندهم هذا الحرص. فلا شك أن الراتب لا تجب فيه الزكاة إلا إذا ادخرته وحال عليه الحول، مرت عليه سنة وهو نصاب، والنصاب قيمة 595 غرام من الفضة بحسب سعرها اليومي في السوق. تنظر كم سعر الفضة في السوق وتضربه في 595، فلو قلنا سعرها ريالين كم تصبح الزكاة؟
1000 95 و95
كم؟
هذه
180 190 188. ليش 190 اي عندنا 190 وعندنا 500 1190، صار عندنا 1190. طيب 1190 عندنا الآن، هذا هو نصاب إذا كان اليوم سعره ريالين، لكن بكرة يمكن يزيد يمكن ينزل وهكذا، وأنا ضربت بالريالين مثالا.
نعم.
فتنظر وينزل يوميا في النشرات في الانترنت سعر السوق اليومي. فنقول الراتب إذا قبضته وصرفته فلا زكاة فيه، سواء صرفته بعد شهر أو بعد يوم أو بعد أسبوع أو بعد شهرين أو 5 أشهر أو 7 أشهر، أهم شيء صرفته قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فيه.
طيب، هو يسأل السؤال الآخر لكن قطع الاتصال، يقول شخص غني لكنه لا يزكي لكنه يتصدق كثيرا.
الزكاة فرض أوجبها الله عز وجل كما أوجب الصلاة، فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن فرق بين الصلاة والزكاة فأبو بكر قاتله، ما قبل بين منهم التفريق بين الصلاة والزكاة، فهذه ركن وهذه ركن، فلا ينفعه ما دام أنه ترك الزكاة سواء متكاسل فنقول أو بخلا، عفوا تركها بخلا، فنقول كل هذا لا يجوز عليه أن يتزكي ولا يتصدق، هذا واجب ركن وهذا سنة. كيف يفعل السنة ولا يفعل الركن؟ نقول افعل الركن واترك السنة إذا أنت لديك قلة في المال أو لديك أمور تعيقك عن أن تتصدق.
طيب شيخنا، هناك كأني سمعت المتصل صالح قال وحياتك، فلعلك شيخنا توجه في هذه الملاحظة.
الحلف بغير الله عز وجل محرم، بل هو شرك لا يجوز. جاء في الحديث الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا حديث صحيح ثابت. فلا يجوز أن تقول وحياتك، ولا يجوز أن تقول وحياة النبي، ولا وحياة الملائكة، ولا تحلف بشيء إلا بالله عز وجل باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، والله العظيم والرحمن ورب البيت ورب الكعبة والذي خلق السماء والذي خلقك، هذه أمثلة على ما يجوز وليس يحصر. مسألة أسماء الله عز وجل وصفاته فهي كثيرة، احلف بما شئت منها، أما أن تحلف بغير الله فهذا أمر محرم ويودي بصاحبه إلى الشرك. وجاء في رواية في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، فقالوا هنا حلف بغير الله. للعلماء في هذه الرواية تأويل كثير وطويل، منهم من قال جرت به عادة العرب ولا يقصد به، وعدة أقوال في ذلك، ومنهم من حمل الرواية وصرفها وقال فيها مقال، وهي بين الأخذ والرد، لكن نقول أنه هذا مما جرت به عادة العرب، ولكن لا يجوز أن يفعل ولا يقال أن يحلف بغير الله عز وجل.
عبد الباسط من الجزائر.
عبد الباسط،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا أخي، ما هو فضل ليلة القدر، وما وكيف الإنسان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان؟
الثاني ما هو؟
بارك الله فيكم.
ما سؤالك الثاني؟
بارك الله فيكم.
سؤالك الآخر ما هو؟
كيف يجتهد الإنسان في العشر الأواخر من رمضان؟
طيب، بارك الله فيك. طيب شيخنا، هذا السؤال يسأل عن حكم الأكل من طعام النصارى وزيارتهم.
الأكل من طعام أهل الكتاب جائز، لأن الله عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فهو حل لنا فنأكل منه، فهؤلاء الذين أوتوا الكتاب طعامهم حل لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أهدتها اليهودية له، وتوضأ من مزادة امرأة مشركة، وكل هذه أحاديث صحاح، وإن كان يخالطهم لعمل ونحو ذلك فلا بأس بذلك، ولكن يكون على حذر على دينه، وإن أغناه الله عز وجل عن ذلك فكلما ابتعد عنهم، إلا إذا كان صاحب علم صاحب علم شرعي عفوا، فلعل الله ينفع به، ولكن يحرم الإساءة وسوء الخلق في التعامل معهم، هم وأي ديانة، سواء كانوا زملاء عمل أو جيران أو أصحاب، يجب على المسلم أن يرفق، لأن الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإحسان والشفقة هذا جاءت به الشريعة، والإحسان لا يضاد البراء من الكفر وأهله أبدا، نحن نتبرأ من عقيدة الشرك ولا نقبلها ولا نرضاها ولا نفرح بنصرها ولا بعزها، أما الإحسان للبشر فهذا جاءت به شريعتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودي، زار الغلام ودعاه وهو في مرضه، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فلما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذك بي من النار. فلذلك ديننا دين احترام الناس وتقدير الناس والخلطة معهم بحسب الحاجة وبحسب الفائدة، والله أعلم.
عبد الباسط من الجزائر يسأل ما هو فضل ليلة القدر، وأيضا شيخنا مع أنها يعني كلها في نفس الـ يعني نفس الـ نفس التوجه، فيسأل أيضا عن كيف يجتهد الإنسان في العشر الأواخر مع أن ليلة القدر في العشر.
ليلة القدر ورمضان كله جاءت عندنا ثلاثة أحاديث ألفاظها قريبة من بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الصحيحين كل هذه الثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، كل هؤلاء قال غفر له ما تقدم من ذنبه. تكرر الإيمان والاحتساب، والإيمان هو التصديق بأنه من عند الله عز وجل هذا الصوم فرضه وتكليفنا به، وطلب الإخلاص والثواب من الله عز وجل بالإخلاص، ذكر ذلك ابن حجر، وقال الخطابي طلب الثواب رغبة فيما عند الله عز وجل في معنى احتسابه، وقال النووي احتسابا أن يحتسب فلا يستثقل أيامه يعني أيام رمضان ولا يستطيل أي لياليه. فنقول هذه العشر هي أفضل أفضل لياليها، أفضل الليالي في العام كله، وفيها ليلة خير من ألف شهر. هذه الليلة قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم. فعلينا أن نجتهد في هذه الليلة، وأن نحرص أن نقوم كل ليالي العشر. من أراد الخير فلا يظن أنها في ليلة محددة، كل الأحاديث والروايات تثبت على أنها متنقلة وليست في ليلة ثابتة. فلذلك على كل مسلم ومسلمة أن يقوم كل الليالي، يجتهد في الدعاء، في الصلاة، في بذل الخير، في الصدقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس: فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. قال ذلك رضي الله تعالى عنهما بعد أن ذكر أن جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. ومن تيسر له وهذا الأفضل والأكمل أن يعتكف كل ليالي العشر، كل أيام العشر ولياليها، فهذا أفضل وأكمل. ومن لم يقدر يعتكف في الليل، يدخل صلاة العشاء ولا يخرج إلا قبيل الفجر، يجتهد في كل خير وكل معروف وكل فضل، لا تفوت هذه العشر ولا يفوت منها ولا دقيقة، ولا ليلة 29 ولا ليلة 30. اجتهد، لأنك لا تدري يا عبد الله ويا أمة الله، لا تعلم أن متى ليلة القدر، أخفاها الله عز وجل لنجتهد. فلذلك تقول عائشة في الحديث الصحيح: إذا دخلت العشر شد مئزرة وأيقظ ليلة وأيقظ أهله وأحيا ليلة. فلنكن مجتهدين مستعدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يدرك هذه الليلة يعتكف كل عام العشر، كل العشر. تقول مشغول، أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف كل عام العشر. تقول ما أقدر، أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عام قبض فيه اعتكف 20 يوما. فما هي أشغالك ومن أنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهي فرصة العمر لا تفوتك. ابذل كل خير وابتعد عن كل سوء وكل شر، وأبشر وأمل بالخير من الله عز وجل.
طيب شيخنا، هذا يسأل عن استغلال الوقت في غير رمضان، كيف نستغل الوقت؟
الله عز وجل قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله عز وجل يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالمسلم خلقه الله لعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وسخر لنا كل ما في الأرض ليكون عونا لنا على طاعته. فيجب على المسلم أن ينظم وقته، يجب على المسلم والمسلمة أن يهتم بالوقت. والله عز وجل أقسم في العصر، وأقسم بالضحى، وأقسم بالليل، فكل هذا يدلنا على أهمية الوقت وعظم الوقت. لأن الله عز وجل إذا أقسم بالمخلوق فهي دلالة من الخالق على عظم المخلوق، وعظم المخلوق وهو الوقت يدلنا على عظم الخالق وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا نظم الإنسان وقته وضع له جدولا، لا يمر عليك يوم إلا وقرأت جزء أو جزئين أو ثلاثة، لا يمر عليك يوم إلا وقرأت شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت، لا يمر عليك يوم إلا وأن تطلب العلم وتتصدق وتفعل الخير وتصل رحمك وتبر والديك وتصل جيرانك وتأنس بهم. وهكذا على الإنسان أن يحرص على طلب العلم، على حفظ كتاب الله عز وجل، طلب العلوم النافعة، العلوم الشرعية وأيضا العلوم الكونية التي تحتاجها الأمة. لا يكن عندك في وقتك هذا مجملا لحظات فيها فراغ إلا لأهلك وتمكث مع نفسك، وأما في سوى ذلك فأشغله بطاعة الله عز وجل. أسأل الله لي ولك العلم النافع والعمل الصالح.
يقول هذا السؤال: حكم الغضب في نهار رمضان وتغطية الوجه؟ أنا ما أدري، ما فهمت الرابط بينه.
بعض الناس إذا صام يتلثم، وربما وضع
على
عينيه مرايات سوداء وكشر بوجهه وفارقت محياه البسمة.
صحيح.
ولا يريد أحد أن يكلمه، وإن جاء أحد بجواره بالسيارة عند الإشارة في الشارع أقام الدنيا وما أقعدها، ويسير وهو لا يريد أن يتكلم مع أحد. ثم ما أعلم يعني ماذا يريد، هل يريد يخبر الناس أنه صائم؟
هذا كأنه زعلان من العبادة.
هذا زعلان من العبادة. ثم العبادة لها أثر إيجابي على المسلم، وليس أجر أثر سلبي، بل يجب أن يلين ويطيب في خلقه وتعامله مع الناس، مسلم وغير مسلم يجب أن تطيب معه. يقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. قال القرطبي: دخل في حسنا اليهود والنصارى. يجب أن تحسن لغير المسلم، يجب أن تكون حسنا بلسانك، كف هذا عنه وكن بخير وسر إلى خير وأبشر بالخير.
عند الطلاق الأثاث لمن؟
الطلاق تأتي عليه الأحكام الخمسة، فتارة يكون محرم إذا كان لغير ضرر، وتارة يكون واجب إذا كان هناك واقع الظلم والفجور من الزوج على زوجته، وتارة يكون مكروه، وتارة يكون مستحب، وتارة يكون مباح. فنقول إن الطلاق إذا وقع فهو قضاء الله عز وجل وإرادة الله عز وجل، فنقول عليك أن تعلم أن الأثاث وما في البيت كله حسب العرف عندكم في بلدكم، فإذا العرف أنه ملك للزوجين فهو للزوجين، وإن كان للزوج فللزوج أو للزوجة. وأهل العلم ينصون على أن ما جرت العادة أنه للزوجة فهو للزوجة، مثل أثاث المطبخ مثلا، وما جرت العادة أنه للزوج فهو للزوج، مثل أثاث المجلس على سبيل المثال. ونقول هذا لعله الأضبط في شأنكم، والله أعلم.
أيضا هذا مرتبط بنفس السؤال شيخنا: الأثاث الذي تشتريه الزوجة بعد موت زوجها يكون لمن؟
الأثاث هنا نقول على حسب ما بينهم، هل هي اشترت بناء على أنه ملك لها وتبقيه لها وتستخدمه، أو أنه ملك بينهم، فهذا يرجع إلى نيتها عند الشراء وعند التأمين. فما دام أنها نوت به شيء فتمشي على حسب النية التي أرادت بذلك، والله أعلم بنيتها، والله أعلم.
هنا فيها هذه تسأل تقول أن إذا طلب زوجها أو حكم طلب زوجها منها الجماع في نهار رمضان، وقال إنه سيتكفل بدفع الكفارة، فتقول هل إذا رفضت علي إثم؟
نقول ثبتك الله عز وجل ووفقك، فعدم قبولك للجماع في نهار رمضان هذا هو الواجب وهذا هو الفعل الصحيح، ومحرم وكبيرة من الكبائر الجماع في نهار رمضان، وجرأة على حرمات الله عز وجل واستخفاف بحرمة الشهر، عافانا الله وإياكم. فجزاك الله خيرا أيتها السائلة، وثبتك واحذري أن تطيعيه ولا توافقيه ولو غضب، واختيارك الخوف من الله على الخوف من هذا هو الصحيح، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فزوجك يأمرك بأن تفطري بالجماع في نهار رمضان تعصين الخالق لأجل رضاه هو كزوج، فنقول لا تطيعيه ولا تقبلي منه وامنعيه واحذري أن تطيعيه. نسأل الله عز وجل لك التوفيق، ونسأل الله أن يهدي زوجك. نعم.
هنا يسأل عن حكم مشاهدة الأفلام المحرمة يعني الإباحية، يسأل عن حكم مشاهدتها مع الزوجة بغرض الجماع، وهذه مشكلة شيخنا ربما أنها يعني قد وقعت في رؤوس بعض الناس.
مشاهدة الحرام والفجور والزنا من أكبر الكبائر وأعظم الأمور التي يخشى الإنسان أن يخسف الله بها أو يمقته الله عز وجل، فكيف يتفرج على من يفعل هذا الفجور ويتلذذ ثم يزيد في الجرم فتكون معه زوجته ويشاهدان والعياذ بالله؟ هذا كله محرم وكله مجاهدة لجريمة الزنا ومشاهدة للعورات وتلذذ بما حرم الله، كل هذا من أكبر الكبائر، وهذا من تسويل الشيطان وخطوات الشيطان أن يشاهد هو وزوجته لأجل أن يتهيأوا ونحو ذلك. كل هذه من ألاعيب وحبل الشيطان التي أوقع فيها بعض الجهال، هدانا الله وإياهم لطاعته. ونحن في رمضان فرصة أن يتوب الإنسان من هذا الحرام ومن هذه الجريمة ومن هذه الكبيرة التي والعياذ بالله الواحد يستحي من الله عز وجل أن يتكلم فيها وأن يذكرها، فضلا أن يفعلها، نسأل الله العافية.
شيخنا أيضا في هذا العصر يعني ربما أن هناك يعني حصل بعض الانحرافات الفكرية عند بعض الناس أو انقلاب في المفاهيم أو بعض أو في التصورات عن حول يعني في بعض الشرائع، خاصة عندما اليوم يطرح طرح باسم الخلاف ويطرح طرح باسم يعني بأسماء أخرى بحكم يعني الاعتدال أو الوسطية أو غيرها. شيخنا ربما في هذه الدوامة أو هذه الأمور يعني المتداخلة مع بعضها، الإعلام يطرق ويعني ومن ليسوا من أهل العلم الشرعي يطرقون هذا الباب، ربما العام يتيه في خضم هذه الأقوال وهذا الكلام وهذا الطرح، وأيضا خاصة إذا كان يعني مستهدف من ليس له أو من له أهداف محددة. ما هو الضابط شيخنا في هذا الأمر، يعني ضابط الوسطية حتى يعرف الإنسان عندما يردد هذا الأمر على الوسطية والاعتدال، ما هي الوسطية حتى يعلم الإنسان أنه فعلا على المنهج الوسط؟
الوسطية هي القرآن والسنة وليست هي الهوى والرأي، هذه هي الوسطية. قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الوسطية ليس تترك الأحكام لأجل أن يرضى عنك الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، الوسطية أن تتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة وليس بفهم غيرهم، هذه هي الوسطية التي تشع بعد الله الخير والأمن والاستقرار على الناس في كل مكان. وأما مسألة ترك والتغير والتقلب في الأقوال وفي الفتاوى وفي الأحوال، العلماء مجمعون علماء السلف والخلف أنه لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد في مورد النص، فكل أو تلك القاعدتان تلك قاعدتان أو القاعدتين تدلنا على ماذا؟ على أن الاجتهاد لا يسوغ ما دام عندنا نص ولا نقبل. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما قال للصحابة في نسك الحال المتعب في الحج قالوا إن أبا بكر وعمر ينهيان عنه، قال أقول قال الله وقال الرسول وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فإذا ما دام عندنا نص فمهما تكلم ومهما قال المتكلمون فلا نأبه لكلامهم، والأئمة الأعلام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبنا واضربوا بكلامنا عرض الحائط، ومالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب ذاك القبر. إذا تقرر ذلك ولا يوجد في المسألة دليل فنتجه إلى العلماء المعتبرون، إلى العلماء المعتبرين، أهل العلم، أهل الفتوى، أهل التأصيل، أهل أصول الفقه والفقه والحديث، نتجه إليهم. أما أن نتجه لمن هو واعظ أو هو يقص على الناس فلا شك أنه سيخطئ كثيرا وسيعطينا أخطاء كثيرة ومتعددة، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جاء في تفسيره عند الطبري أن المقصود بأهل الذكر القول الأول أنهم أهل الكتاب، فاعلموا يا قريش العلم من عندي أهل الكتاب وما عندهم في كتبهم، والقول الثاني أن أهل الذكر المقصود بهم العلماء، وهذا هو الذي يوافق الحال الذي نحن فيه. فنقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل العلماء، اتجه للعلماء ولا تتجه لواعظ ولا إلى رجل يقص إلى رجل يقص. فكل هؤلاء لا يلتفت لهم ولا يؤبى بأقوالهم إلا ما جاء معها دليل، فإذا لم يكن هناك دليل فلا يلتفت ولا يؤخذ، فيكون الإنسان سلم له دينه، سلم له دينه ودنياه، ولا يحك ولم يحكم جاهلا أو متعصبا أو متشددا من الخوارج، يحكمهم في دينه. فعندنا عندما نقول الوسطية والتشدد، التشدد نبذه الإسلام كله. فقدامة بن مضعون يقول، ابن مضعون رضي الله تعالى عنه يقول لو أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل لاختصينا لأجل أن يتفرغ للعبادة. والله عز وجل يقول رهبانية ما كتبناها عليهم، هذه الرهبانية ما كتبها الله عليهم التي جاء بها أهل الكتاب. فديننا لا رهبانية فيه، إنما فيه الجد والعمل والاجتهاد. فلا تأخذ إلا من العلماء واترك ما سواهم، واتجه أي مسألة فيها حديث أو آية فالنصوص إلزمهم واترك ما سواهم، والله أعلم. نعم.
حسين من الجزائر، حسين تفضل.
نعم
تفضل.
لدي سؤالين.
الأول،
سؤال الأول متى في صلاة التراويح؟
ماذا؟
صلاة التراويح البنوك يغال بعد الرفع من الركوع والانتهام من قراءة السورة.
السؤال ما هو واضح يا حسين، ممكن تعيده؟
سؤال القنوت، القنوت في صلاة التراويح.
القنوت، نعم
نعم نعم، في صلاة التراويح متى يغال بعد الانتهاء من قراءة السورة أو الانتهاء من أو الرفع من الركوع؟
طيب تفضل. ثاني،
نعم سؤال الثاني، سؤال الثاني، زوجاني هل الزوج يخرج صفة ما دام مختلف مع الزوجة؟ جزاك الله خير. حسين
عندك ماذا؟ حسين
نعم
أعد سؤالك الثاني.
سؤال الثاني، زوجاني مختلفان،
نعم
ولم يطلقها بعد، نعم. هل يخرج عنها الفترة في رمضان زكاة الفطر؟
طيب شكرا يا حسين.
يعني زوجان مختلفان، زوجان مختلفان،
نعم. واضح يا حسين، نعم. واضح يا حسين، واضح. محمد من السعودية تفضل.
أيوة السلام عليكم.
السلام.
حاب استفسر من الشيخ أن الإمام عندنا يقرأ سورة الفاتحة ما يأتي بعدها سكتة، يعني ما يمدي المأموم إنه يقرأ سورة الفاتحة، يعني هل يجوز إني أقرأ سورة الفاتحة وهو يقرأ السورة الثانية ما بعد الفاتحة؟ السؤال الثاني، ما حكم العدسات الملونة والمكياج، هل يحجب الوضوء؟
طيب أبشر يا محمد. طيب شيخنا، سؤال حسين من الجزائر يسأل عن دعاء القنوت، يقول هل هو بعد الركوع أم قبل الركوع؟
دعاء القنوت يجوز قبل الركوع وبعد الركوع، وإن كان بعد الركوع يكون أفضل، ولكن لو فعله قبل يجوز، كلا الحالين يجوز فيهما القنوت.
سؤاله الآخر عن، يقول زوجان مختلفان ولكن لم يحصل بينهما انفصال، هل يخرج عنها زكاة الفطر؟
نعم يخرج عنها زكاة الفطر، لأنها تلزمه، لأن نفقتها تلزمه، ومن النفقة إخراج صدقة الفطر عنها فيخرجها، والله أعلم. نعم.
محمد من السعودية يقول إن الإمام يقرأ سورة الفاتحة ويربطها بسورة بعدها دون سكت، يعني مباشرة ينتهي من الفاتحة ثم يبدأ في التي تليها. هو يسأل عن حكم تلاوته هو للفاتحة، يقول هل أتلوها حتى وهو يقرأ السورة التي بعد الفاتحة؟
سورة الفاتحة قراءتها ركن من أركان الصلاة على الإمام والمنفرد والمأموم، فنقول إذا لم يسكت الإمام فقرأ في خلف من خلفه وهو يقرأ ما تيسر، اقرأ ولا تترك سورة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب.
السؤال الآخر يقول حكم العدسات الملونة.
والله أهل العلم خلاف، والأكثر على تحريمها ومنعها لما فيها من الضرر وأنها تؤذي، وهذا الأحوط الخروج من خلاف أهل العلم في هذه المسألة لما فيها أيضا من الأضرار. والمكياج يجوز لأنه ليس له جرم يبقى، ولو توضأت المرأة بعدها على أو عليه عفوا وهو موجود على بشرتها لا يمنع وصول الماء لأنه ليس له جرم. نعم،
المكياج
جاوبنا.
لا هو لا المكياج، لكن هل الضابط شيخنا في حتى بس ربما يتضح الأمر للجميع، الضابط في أن هل هذه الكريمات أو غيرها التي تستخدم اليوم تحجب الماء أو لا، هل هناك حاجة معينة يعني يسرع عليها الإنسان؟
أحسنت في هذا السؤال. الضابط أن يبقى جرم يزال، لو لم يزل ما وصل الماء، كطلاء الأظافر وهو ما يسمى عند بعض العامة المناكير، طلاء الأظافر هذا جرم ولا يزول إلا بإزالته، إذا لم يزل فهو باق، فإذا أزاله جرمه ظاهر. لكن لو دهنت أو دهن الرجل أو المرأة استخدموا الدهان، لو جاءوا يبحثون عن جرم ما لوجدوا جرم،
دخل في المسامات
ما فيه جرم، ما يعزل. لكن نحن نقول الضابط هو أن يكون هناك جرم يمنع، مثل الآن الحنة لا تمنع، وإلا شق على الناس وعسر، أصبحت المرأة ما تستطيع أن تضع الحنة أبدا، لكن نقول هو جرم يزال، هذا هو الذي يمنع وصول الماء.
هناك شبهة شيخنا يرددها البعض فيما يتعلق ب وضع المناكير على الأظافر، ربما التبست على بعض النساء وشبهوها بالجوارب، قالوا أنها تشابه يعني أنهم يمسح عليها، ما المشكلة؟
يعني يقيسون المناكير على الجورب.
نعم،
أي الأهل الأصول والفقه وضعوا للقياس شروط، فإذا قدح في القياس بأي قادح بطل هذا القياس، ونحن نقول بأن هذا قياس مع الفارق، لأن هذا عضو كامل مغطى بالجورب، وأما الأصبع فهو جزء من أجزاء متعددة، فيختلف لا القياس هذا كله مع الفارق، فنقول لا يصح هذا.
شكر الله لك شيخنا. أبو عبد الله من الكويت، تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
السلام.
نبي نسأل فضيلة الشيخ عن مسألة لو سمحت.
تفضل.
بارك الله فيك. أنا ساكن في منطقة جديدة عندنا في الكويت في المناطق الحديثة، ف يعني حاط لي براد ماي برا بصوب الديوانية عندي على الشارع، فأشوف العمال في النهار يعني يجون يأخذون ماي فما أدري يعني هم مسلمين ما هم مسلمين، أشوف حتى في بعضهم عرب، فما ودي إني يعني يفطرون على حساب الماي اللي عندي في بيتي، إذا كانوا مفطرين ما هم صايمين أو شيء، ففي مجال يعني مع صلاة الفجر أسكر الماي مع صلاة المغرب أفتح الماي.
طيب، سؤال عبد الله شيخنا
أجاب نفسه بنفسه، أغلق الماء بارك الله فيك في النهار وفي الليل مكنهم منه، وإذا كنت تراهم سواء مسلمين أو غير مسلمين يجب أنك لا تعينهم على ذلك، الله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى، فامنع الماء في الليل مكنهم من هذا الماء.
شيخنا ربما هناك غير مسلمين، هل يضع لوحة بإخبارهم أن الماء يفتح من وقت كذا إلى كذا؟
والله لا بس هذه كل السؤال أصلا يعني ليس سؤال شرعي يعني يسأل المختصين في هذا السؤال.
طيب شيخنا هذا يسأل يقول أخي لا يصلي وهجرته نهائيا ما الحكم؟
نقول عليك نصيحته ومناصحته والاستمرار في النصح وفي الدعاء له وعدم هجره وقطعه، بل عليك أن تؤثر عليه بكثرة الزيارة والمناصحة والرفق واللين، أما الهجر بهذا لا يجوز.
شيخنا في مسألة الهجر ربما يعني الواقع اليوم هو مختلف عن الواقع قبل 700 أو 1000 سنة، يعني في مسألة الهجر ربما أن الهجر في ذلك الوقت كان يؤثر على بعض الأشخاص إذا هجروا، لكن في هذا الوقت تجد شيخنا أن الشخص يهجر وربما هذا لا يؤثر فيه واعتزل بنفسه وبملهيات الدنيا وانكفأ على نفسه، فيحصل يترتب على ذلك قطيعة رحم وزيادة يعني فرقة سواء أصحاب أو قرابة أو غيرهم. يعني هل الهجر هذا يعني يعتبر واجبا شرعيا شيخنا عليه نص من الكتاب أو السنة، أم أنها مسألة اجتهادية بحسب أحوال الناس؟
مسألة الهجر قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وجاء في الحديث أنهم ناصحوهم فلم يمنعهم ذلك من أن يجالسوهم ويواكلوهم فضرب الله بعضهم ببعض فمسخهم الله عز وجل. ولكن نقول الهجر الضابط فيه أن يكون له تأثير، إذا لم يؤثر فلا تهجر وصل وجاهد واصبر وادع لقريبك وأخيك وحبيبك الذي عليه هذه الإشكاليات، أما أن تتركه وتهرب فهذا حقيقة لا يجوز، لا بد من مناصحته والاستمرار في نصحه.
ماذا يقال شيخنا بعض الناس أحيانا يرى قريبه يعني قد بلغ مبلغا عاليا مثلا من أو صاحبه مبلغا عاليا من الانحراف أو الفساد فيساوره أو يأتي في نفسه شيء من اليأس والقنوط ويقول هذا ليس فيه فائدة؟
ليس بعد الكفر ذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين فأدخل الله وهدى الله عمر بن الخطاب، ولا ييأس الإنسان، فكانوا يقولون لو أسلم حمار آل خطاب ما أسلم عمر، ولكن هداه الله وشرح الله صدره، فالإنسان لا ييأس ولا يقنط وهو لا يعلم ما هي النهاية، نهاية هذا الإنسان يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه. فالإنسان لا ييأس ولكن عليه أن يقوم باللازم الذي عليه، اللازم الذي عليه المناصحة، والمناصحة ليس معناها أنت وأنت وأنت والقبح معه، لا، المناصحة برفق ولين وزيارة والإهداء له وتحبب له وتطيب قلبه، كل هذه حقيقة هي مطلب واجب. أما القطيعة والقطيعة ليس لها أثر فأقول لا تقطعه وواصله لأجل لعل الله يهديه بك والله أعلم.
هند من الجزائر تفضلي. هند
الو
تفضلي.
الو
تفضلي يا هند اسمعك، سؤالك ما هو؟
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ما سؤالك؟
أسألك يا شيخ، زوجي طلقني مرتين.
نعم.
طلقني مرتين ورجعني مرتين بشاهدين.
نعم.
زوجي طلقني مرتين.
نعم.
زوجي طلقني مرتين ورجعني مرتين بشاهدين، لكن لدي وسواس في هذا الطلاق، أخاف أن أتعدى حدود الله مع زوجي. هو يقول أنني طلقني مرتين، هل الطلاق باللفظ ثلاث مرات أم بالرجعة؟ ماذا أفعل شيخي؟ أنا في حيرة كبيرة جدا، ماذا أفعل؟ لدي وسواس قهار.
تجيبها شيخنا، هي يبدو أنها عندها مشكلة
حقيقة، يعني ما دام أنه رجعك انتهى الأمر، فأنت زوجته وهو زوجته وهو
السلام
زوجك.
عليكم شيخ، أرجو أن
وعليكم السلام.
تسمعين الإجابة يا هند.
نقول للأخت المتصلة بأنه ما دام أنه ردك فاترك الوسوسة وتعوذي من الشيطان الرجيم، وأنت زوجته وهو زوجك، وإياك والوسوسة وكثرة الوسوسة، والله أعلم.
توسوس تقول تعدى الحدود، ما أدري ماذا تعدى.
الله أعلم، الله أعلم، ما نستطيع أن نحكم على أحد إلا بما يقول.
طيب شكر الله لك شيخنا، سائر المشاهدين والمشاهدات نشكر لكم طيب المتابعة. هناك حلقات أخرى بإذن الله تعالى مع مقدمين آخرين، نشكر لكم طيب المتابعة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، في أمان الله.
عقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف.